بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة فحكموا، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يقصد قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه فصلى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الإسناد الذي معنا مدني، ويبتدئ الشيخان إماما الدنيا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في صحيحيهما جاهدين بالبدء بأسانيد المدينة. ومن المعلوم أن مالك النافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية التي قيل فيها هي أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من مخارج عدة، وأورده عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بحديث المرء، وتوج هذا البدء بطريق مالك عن نافع، ثم بعد ذلك أورده مجموعا من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد سأل ابن بكير الإمام الدارقطني عن أصحاب نافع فقال: أثبتهم مالك فأيوب السختياني بن كيسان فعبيد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقسم الإمام النسائي في كتابه الطبقات أصحاب نافع إلى 10 طبقات، وتوج العشرة بالثلاثة المذكورين: مالك، أيوب، عبيد الله، وخص التاسعة بالضعفاء، والعاشرة من الطبقات بالمتروكين. وأرى أن طالب علم الحديث إن حفظ طبقات المكثرين الذين عليهم مدار الحديث وتمرس فيهم وعرف أحوالهم ورتبهم وأنزلهم منازلهم فإن الملكة الحديثية تقوى عنده، وإن النفس النقدي التعليلي الدقيق الذي لا يقدر عليه إلا أهل الصنعة يتميز به. فعلم الطبقات من أهم المهمات، ولا سيما طبقات المكثرين، وقد اعتنى بقواعد كلية مهمة بما فيها الطبقات الإمام ابن رجب في كتابه العظيم الذي لو رحل إليه لكان قليلا في كتابه شرح علل الإمام الترمذي. هذا الكتاب مما ذكره فيه طبقات المكثرين، ولنا كلمة عجلة في تمييز الرواة عن نافع على اعتبار وعد النسائي رحمه الله تعالى لأصحابه، أعني أصحاب نافع. هذا الحديث من لطائف إسناده أنه رباعي، فوصل مسلم إلى صحابيه ابن عمر ب4 رواه، ولا يوجد في صحيح مسلم إسناد ثلاثي خلافا بالبخاري والترمذي، وأما مسلم فأعلى ما عنده الرباعي، وهذا منها. وكذلك هذا الحديث مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طرق عن ابن عمر وغيره، وسنوزعها إن شاء الله تعالى بناء على ما أورده مسلم. فهذا الحديث مثلا عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 406 وضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه فقال: باب حك البزاق باليد في الصلاة. باب حك البزاق باليد عفوا من المسجد باب حك البزاق باليد من المسجد. فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به. فالتقى الشيخان في روايتيهما عن مالك بواسطة واحدة، فمسلم يروي كثيرا عن يحيى بن يحيى وهو غير الليثي صاحب رواية مالك موطأ مالك المطبوعة، وإنما يروي عن الأندلسي، هما اثنان اتفقا في الاسم واسم الأبي والطبقة في التلمذة على إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. ومما يذكر من اللطائف أنه لا يستلزم من قول الإمام البخاري حك البزاق باليد من المسجد أن يباشر الحاك ذلك بيده، فلا يبعد أن يأخذ شيئا فيحك هذا البزاق به، وسيأتي ذلك مصرحا عند مسلم إن شاء الله تعالى. ومما يذكر أيضا ما أخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بسنده إلى عبد الله بن يوسف شيخ الإمام البخاري به، وزاد في الحديث فقال: ودعا بزعفران فلطخه به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بزعفران بطيب فلطخ ذاك المكان الذي في المسجد الذي بصق فيه، لطخه بالزعفران. ومما يذكر من باب الفائدة في متن الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يمسك قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. هذا نص فيه تغليظ في تحريم المساق إلى القبلة، وهل هذا خاص في الصلاة أم أنه خارجها؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء. واللفظ: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى، ظاهر هذا اللفظ أن الحرمة في البساق إنما في الصلاة، ولكن الراجح خلاف ذلك لإعمال جميع ما ورد في الباب. فقد ثبت في صحيحين ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تهل جاه القبلة جاء يوم القيامة وتثله بين عينيه. من تهل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتثله بين عينيه. وثبت عند ابن خزيمة أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. يبعث صاحب النخامة في القبلة وهي يوم القيامة في وجهه. فمن تنخم جهة القبلة سواء كان في صلاة أم كان خارجها فإنه يبعث يوم القيامة وهذه النخامة في وجهه. فليتق الله أناس يقفون ويريدون يتنخمون فيفتحون شباك الذي في جهة القبلة من المسجد ويتنخمون جهة القبلة، فهذا أمر حرام لا يجوز ولا يشرع. ومن باب دلالة الأولى إذا كانت النخامة تجاه القبلة حرام فإن التغوط أو التبول تجاه القبلة حرام من باب أولى، سواء كان المتبول في فضاء أم في بناء على ما رجحناه بناء على ما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري أنهم لما كانوا في الشام وبنو المراحيض كانوا ينحرفون عن القبلة ويستغفرون. ومن باب التغليظ في النخامة أو التثبيت جهة القبلة ما أخرجه أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم إماما. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقال له: إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله. فالقبلة ينبغي أن تعظم ولا يجوز التنخم إليها، فمن تنخم في قبلة المسجد فقد أساء وأخطأ مرات وكرات، فلم يعظم القبلة ولم يعظم شعائر الله ولم يحافظ على نظافة المسجد. نسمع الحديث الثاني.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي هذيل قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن زهير أخبرني يوسف بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.
نمسك هذا الإسناد، من يمكن أن يسمي لنا شيوخ مسلم فيه حتى نفهم ماذا نقرأ من الأسانيد وكيف نفصلها ونفهمها؟ من يمكن أن يسمي ولا ما في داعي؟ أقول أي واحد، تفضل.
أبو بكر بن أبي شيبة
الكوفي.
محمد اسمه أبي شيبة.
أبو بكر بن شيبة الأول، والثاني؟
الثاني عبد الله بن نمير.
الثاني ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير.
محمد بن عبد الله بن نمير.
الثالث قتيبة بن سعيد. الثالث بعد الحاء، شيخ مسلم بعد الحاء، أين هو مسلم حاء وبعدها، فبعده شيخ مسلم، لأنه حاء معناه تحويل الإسناد، فلما يحول الإسناد مسلم يقول حاء يعني شيخ لا دليل، فما بعد الحاء شيخ مسلم، خلاص عرفنا السر. طب سؤال آخر، قوله وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله، جميعا من مراد جميعا؟ تفضل. كم واحد أولا؟ محصول ثم نفصل.
ثلاثة.
اثنان أم ثلاثة؟ اثنان. من هما؟ أبو أسامة اسمه حماد. ما علته؟ حماد لا علة عنده. سمعتم باسم حماد، ما بيحضر في داركم العلل؟ كان رفاعا، إذا وجدتم في إسناد حماد رفعه وغيره وقفه فلا فنرجح الوقف. شعبة ما علته؟ سنخطف الأسماء. كم راوي الآن عن عبيد الله؟ حماد وعبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. الإسناد الثاني حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي هو عبد الله بن نمير، فعبد الله بن نمير شيخ شيخ لشيخ أبي بكر بن شيبة وشيخ محمد، فأصبحوا ثلاثة. من عبيد الله هذا؟ من عبيد الله هذا؟ عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب الذي كان يقدمه أحمد بن صالح جزرة الحافظ، كان يقدمه على مالك في نافع، كان يقدم عبيد الله على نافع. عبيد الله له أخ اسمه عبد الله، فعبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، فالذي ينطق في الأساليب ينبغي أن يفرق بين العبيد بالتصغير والمكبر، فإذا يقولون في الشرح عبيد الله المصغر عبد الله المكبر، هذه الكلمة ليست عبثا، يعني طالب علم الحديث يعلم المصغر ثقة والمكبر ضعيف، فلما يقول المصغر أو المكبر كما في شرح الحافظ ابن حجر في الفتح هو يريد شيئا، هو يريد شيئا، وكذا كتب العلل وكتب الرجال. أين أين تلتقي هذه الأسانيد؟ هات مراد بنافع. كم راوي عن نافع في هذه في هذا الطريق الذي جمعه مسلم تجميعا ينبئ عن سعة الاطلاع؟ وذكرت لكم مرات أن مسلما قال كلمة لو أن علماء الأرض اجتمعوا ليفحصوها ويفهموها بالتفصيل لعلهم لا يستطيعون. كان يقول كلمة ما أثقلها، ما أثقلها على اللسان وما أثقلها في حقيقة الأمر والواقع. كان يقول ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. يعني مثل هذا الحديث لو أردنا أن نجمع طرقه عن نافع لوجدناها كثيرة جدا، لكنه اقتصر على هذه الطرق. بعض الطرق قد تصل إلى 300 طريق أو 400 طريق، لكن أصحاب الصحيحين وضعوا طريق أو طريقين، فراعوا أشياء تؤكد أن الله جل في علاه هو الذي صنع وخلق هؤلاء الأئمة واختارهم وحداهم بفضله وأيدهم بنصره وأشغلهم بخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو اختيار من الله عز وجل. من يعد لنا أصحاب نافع؟ تفضل. من أول، أول واحد عبيد الله، الثاني، الثاني من؟ الليث بن سعد، أحسنت. الثاني الليث بن سعد، وجعله الإمام النسائي من الطبقة الرابعة من الطبقات العشر، جعل الليث من الطبقة الرابعة. وقد سئل ابن معين عن الليث نافع فقال صالح ثقة، يعني يوجد عدد قبله. هذا الثاني الليث بن سعد، والثالث أيوب بن كيسان السختياني. أيوب قلنا في أي طبقة؟ الطبقة الأولى، بل قدمه النسائي على عبيد الله وجعله بعد مالك. قيل لمالك لم نرى أثبت في نافع من أيوب، فضحك الإمام مالك رحمه الله، فكأن ضحكه فتعجل ضاحكا من قوله، يعني كأنه يريد أنه هو أتقن منه رحمه الله تعالى. وسئل ابن المدين من أثبت المال في نافع فأجاب بجواب كما يقول على المفصل، فأجاب بكلمة الفصل فقال أيوب وفضله ومالك وإتقانه وعبيد الله وحفظه. فأيوب من حيث الفضل، ومالك من حيث الإتقان، وعبيد الله من حيث الحفظ. الرابع من الرواة عن نافع نرفق مع الأخ من؟ الضحاك ابن عثمان القرشي، وهو من ولد حكيم بن حزام الصحابي الجليل، ذكره الإمام النسائي وجعله في المرتبة الخامسة أو في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع. الآن أيضا بقي من أصحاب نافع الإسناد موسى بن عقبة، جعله النسائي الطبقة الثالثة. وكان ابن معين يقول ثقة يقولون في روايته عن نافع شيء، وكان مالك يحبه، وكان يمدح مغازيه، وكان يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبعت للمغازي ولم أجد منها إلا قطعة محفوظة بانتخاب ابن قاضي شهبة، محفوظة في برلين ألمانيا، وقد حصلتها لله الحمد وحققتها وهي منشورة، منتخب مغازي موسى بن عقبة، وهو أصح كتاب السيرة على كلام الإمام مالك، والمنتخب ابن قاضي شهبة كتاب صغير وليس بكبير، وليتنا نظفر بمغازي موسى نفسه، فهذا أمر عظيم وجليل إن وجدناه، والأيام قبالة ولا ندري أين نجده. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طرق عن نافع، وبوب عليه بأكثر من باب، فذكره مثلا وبوب عليه بقوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القلة. من الذي يلتفت؟ من الذي يلتفت؟ الإمام رأى بصاق في القلة يلتفت. هذا يناسب ما مضى، كأن مسلما ما زال يحدثنا عن الممنوع والمشروع من الحركة والقول فيما لا يخص الصلاة، وهذا هو سر وجود هذا الحديث على إثر الأبواب السابقة، فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه وبوب عليه هذا الباب، ورقمه في الصحيح 753، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن قتيبة بن سعيد عن ليث، الإسناد الذي معنا قتيبة ومحمد بن رمح عن ليث، وساق البخاري نصه فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها، ثم قال حين انصرف وأورد نحو المرفوع من قول مالك السابق. ففادنا هذا الحديث أن النبي رأى نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها، فظاهر هذا الحديث أنه حثها وهو في الصلاة، ولكن لا نتعجل ونتناحل حتى تأتي معنا سائر الألفاظ ونفهم كيف حتى النبي هذه المخامة ومشى حكها بيده، هل باشرت يده الشريفة النخامة أم أنه حكها بشيء آخر، هذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. وأخرجه في كتاب العمل في الصلاة وبوب عليه بقوله باب ما يجوز من البساط والنفخ في الصلاة، وأخرجه برقم 1213، وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب بن حماد، من هو؟ أبو أسامة الذي معنا، أبو أسامة الذي معنا. ومن اللطائف التي تذكر أن عبد الرزاق المصنف روى هذا الحديث عن معمر عن أيوب وقال عقبه، فلذلك صنع الزعفران في المساجد، وجد الزعفران في المساجد من أجل إزالة قدر الناس وبعض من يتوسع ولا يتأدب ولا يعطي المساجد حقها، فوجد الطيب فيها. فزاد معمر عن أيوب عند عبد الرزاق هذه اللفظة، وهي نحو ما زاده إسماعيلي عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري عن مالك. ولفظ حماد عن أيوب الذي اختصره مسلم فصله البخاري فقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يرزقن، أو قال صلى الله عليه وسلم: فلا يتنخمن. ثم نزل فحتها، ثم نزل عن إيش؟ عن المنبر، فحتها قبل الصلاة، رآها وهو على المنبر، فنزل عن المنبر فحتها قبل الدخول في الصلاة ثم صلى. فلفظ أبي أسامة حماد ابن أسامة التي أبهمها مسلم ولم يذكرها فصلها البخاري وأفادتنا فائدة جيدة، وهي أنه نزل على المنبر فحتها، وقال: فحتها بيده، قال حماد: فحتها بيده. ولا يلزم من قوله فحتها بيده أي باشرت يده هذه النخامة، وإنما المراد أنه تولى ذلك بنفسه ولم يوكل ذلك إلى غيره. وقد صح عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فحتها بعرجون وهو في يده. عرجون يعني عصا، عصا صغيرة، فأخذ صلى الله عليه وسلم عصا أو حصى كما في رواية عن مسلم بعد قليل، فأخذ، وقد تكون الحاجة تكررت مرة حكها بحصى ومرة حكها بعصا، فأخذ عرجون وحكها بيده. مراد حماد في قوله فحكها بيده أي هو الذي تولى ذلك ولم يوكل ذلك إلى غيره من الناس. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، انظروا إلى دقة البخاري، وضع هذا الحديث في كتاب الأدب وبوب عليه بقوله: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. ليس كل غضب يغضبه المسلم مذموما، فإذا في غضب على غيره، على شرع الله وعلى دين الله على دعوة الله، فهذا الغضب محمود وليس بمذموم. فذكره في كتاب الأدب وقال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. وذكره في صحيحه برقم 6111، وأخرجه من طريق جويرية عن نافع، وعند النسائي زيادة فيها: فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه. فلما رأى هذه الدخانة في القبلة غضب صلى الله عليه وسلم، في الرواية التي قبلها فقال: فتغيظ على أهل المسجد، وعند النسائي: فغضب حتى احمر وجهه. فهذا الغضب من الغيرة على دين الله عز وجل وهو مشروع. هذه مواطن ثلاثة أخرجها البخاري من طرق عن نافع عن ابن عمر بألفاظ أهملها أو أجملها مسلم، وفصلها البخاري. ويا ليت الألفاظ المجملة التي أورد مسلم طرقها ولم يورد ألفاظها يا ليت يكون طالب علم بجمعها وتكون أمامه دائما في حكم الشرف. فجمعها يفيد ويعيد كخطوة أولى أو بشرح مطول على صحيح مسلم، وكانوا يقولون شرح صحيح البخاري دين في واجب الأمة. وقد قيل لمحمد بن علي الشوكاني لما لا تشرح البخاري وهو دين على الأمة، فقال أدى هذا الدين ابن حجر. والذي أراه وقد جمعت جميع شروحات مسلم ونظرت فيها، والذي أراه والله تعالى أعلم أن الدين على الأمة ما زال قائما ولم يوفى الدين بعد فيما يخص صحيحه. فشرح النووي كما ترون شرح فيه بركة وفيه خير، ولكنه مختصر أهمل الصنعة الحديثية، ومسلم له منهج دقيق وعسر ووعر في بعض المواطن في الترتيب وفي إرادة الطرق وفي الإخراج عن بعض من كل ما فيهم، فهو يحتاج إلى همة وإلى شرح. فعسى الله عز وجل ييسر من يقوم بذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وعمر بن الناصر جميعا عن سفيان. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في حجه المسجد فحكها بحصاه ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه، ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى.
انظروا لهذا الأجر في الحديث. هذا حديث من طريق أبي سعيد الخدري ورواه عنه حميد بن عبد الرحمن، وسيرده أيضا بطريق أخرى من طريق حميد، وعنه أيضا ابن شهاب الزهري، فيلتقي هذا الطريق والطريق التي بعدها عند مسلم بابن شهاب. وهذا الحديث عند البخاري أورده في مواطن، فأورده في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وأخرجه برقم 410 و411، وأخرجه من طريق الليل عن عقيل عن ابن شهاب، فيلتقي الأمر عند ابن شهاب. وأخرجه أيضا برقم 414 في كتاب الصلاة وقال باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقال حدثنا علي حدثنا سفيان به، وسفيان هنا شيخ مسلم وهو ابن عيينة، وهنا أيضا أخرجه من طريق علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، وأخرجه أيضا في كتاب الصلاة وبوب عليه باب دفن النخامة في الصلاة، وأخرجه من طريق الإمام البخاري برقم 416، وأخرجه من طريق المعروفة عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، قال فإنما يناجي ربه ما دام في الصلاة، قال وإن على يمينه ملكا لا يبصق أمامه وهو في الصلاة، فإن على يمينه ملكا، قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. لو سألنا سؤال البسط في الكراهية عن اليمين هل هو خاص بالصلاة أم أنه عام في الصلاة وخارج الصلاة؟ نستثني الآن البسط جهة القبلة، جهة القبلة البساط والمخامة قلنا، فإذا كان على يمين القبلة ينبغي أن تنحرف قولا واحدا، لكن لو لم تكن على يمين القبلة فهل يجوز للرجل أن يبسط عن يمينه؟ ماذا ورد هنا؟ قال فلا يبسط عن يمينه فإنما يناجي ربه ما دام في مصلاه فإن على يمينه ملك. ما هو هذا الملك الذي على يمينه؟ هل هو الملك الذي في الصلاة وخارج الصلاة؟ أم أنه ملك خاص؟ فإذا كان ملكا خاصا فلعل العلة تكون في داخل الصلاة. وأما إذا كان الذي على اليمين هو الذي يكتب أو الشهيد أو الذي يكتب، فهذه علة عامة في الصلاة وخارج الصلاة، فيبقى النهي عاما. والصواب إن النهي عام، فلا يجوز للرجل أن يبسط عن يمينه سواء كان في صلاة أم كان خارج الصلاة. متى يبسط الرجل عن شماله؟ إذا كان يساره فارغا. إيش يعني فارغا؟ لا يوجد أحد على يساره، لما ثبت عند أبي داود من حديث طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا. وبزق صلى الله عليه وسلم تحت رجله وذلك عن يسارك إذا كان فارغا، إذا كان في أحد تبصر تحت قدمك. وكذلك أخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة بنحوه. لو كان تحت رجله شيء مبسوط مثل المسجد تحت رجله بساط أو شيء غير مهان، فنقول حينئذ يتعين الثوب، تأخذ منديل أو شيء وتبصق به. ولو لم تجد الثوب فبلع البساط أقرب إلى البعد عن المخالف، أن تبلع البساط أقرب من أن تبصق عن يسارك ما لم يكن فارغا، أو أن تبسط بين يديك إذا كان هنالك بساطا أو شيئا، والله تعالى أعلم. ومما يؤكد أن النهي ليس خاصا بالصلاة ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يبسط عن يمينه و قال وليس هذا في الصلاة، ليس هذا في الصلاة خاصة. وقال معاذ بن جبل كما عند عبد الرزاق ما بسقت عن يميني منذ أن أسلم. وأيضا ثبت عند عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنا له عن البساط عن يمين. والقول بأن البساط خاص في الصلاة فأنه أخذ من علة وجود الملك، والراجح أن هذا الملك هو عينه الموجود في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة. فإذا دورنا الحكمة مع هذا النص فنقول بكراهية البساط عن جهة اليمين في داخل الصلاة أو خارجها، والله تعالى أعلم. ناتي الطريق التي بعدها.
قال وحدثني أبو طاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخالة في مثل حديث ابن عيينة.
ما الفرق بين هذا الطريق والطريق الذي قبله؟ عن مسلم أين يلتقي الطريقان؟ أي في طيب نأتي لهذا الطريق نفصل الكلام. يقول كلاهما عن ابن شهاب. من كلاهما؟ من كلاهما؟ يونس و وإبراهيم بن كعب. كلاهما عن ابن شهاب. من الذي رواه عن ابن شهاب في الطريق السابقة؟ من؟ سفيان بن عيينة. من الذي قال ابن عيينة في الطريق السابقة؟ ماذا قال ابن أبي أبو بكر أبي شيبة؟ قال سفيان. ويحيى بن يحيى هو الذي قال ابن عيينة. إذا قال مسلم قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة. ماذا زاد هؤلاء الاثنان؟ أعني إبراهيم بن سعد ويونس عن ماذا زادا على سفيان؟ هات حسام. زادا أبا هريرة فقد أخرجه أو فقد رواه من هذا الطريق مسلم عن سفيان ولم يذكر أبا هريرة وذكراه يونس وإبراهيم بن سعد مقرونا مع أبي سعيد. الإسناد بلا شك مدني الطبقات الأولى وفي الطبقات الأخيرة الإسناد إيش؟ الإسناد الذي معنا في طبقاته طبقة مسلم وشيخ مسلم طبقة شيخ مسلم وشيخ شيخ مسلم. إيش الإسناد؟ مصري. حرملة الميل الشافعي التجيبي المصري وكذلك أبو الطاهر. من أبو الطاهر هذا؟ مسلم يتفنن في ذكر شيوخه فمرة يسمي ومرة يكني ونكنى ولم يسمي. ما اسمه؟ تفضل يا مراد. أحمد بن عمرو بن أبي الصرخ وأيضا ابن وهب مصري. هذا الحديث عند البخاري أخرجه في كتاب الصلاة وبوب عليه باب حك المخاط بالحصى في المسجد. حك المخاط بالحصى. انظروا الطريق الذي معنا ايش فيها؟ قال فحكها بحصى. حك النخامة بحصى. حديث جابر بعرجون عند أبي داود. حكها بعرجون. عند البخاري قال باب حك المخاط بالحصى في المسجد وذكره برقمي 408 و409 وقال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا إبراهيم ابن سعد به. طبقة البخاري في هذا الإسناد طبقة شيخ مسلم. مسلم أورده عن إبراهيم بن سعد بواسطتين ابن وهب وشيخيه أبي طاهر وحرملة بينما البخاري وصل إلى إبراهيم بن سعد بواسطة واحدة فقال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا ابن سعد. وفي الحديث قال فرأى نخامة في جدار المسجد فتناول صلى الله عليه وسلم حصاة فحكها. فتناول حصاة فحكها. هذا تفصيل الحك. هذا الصحابي رقم كم في هذا الباب؟ صحابي رقم 3. بدأنا بابن عمر ثم بابن سعيد ثم بأبي هريرة مقرونا بأبي سعيد والآن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نأتي لحديث عائشة.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحبسه.
الإسناد الذي معنا مدني استثنوا تجوزا شيخ مسلم بغلاني وما بعده مالك هشام. مالك ما خرج المدينة بس حج فقط واحتاجه الناس وما احتاج أحدا فما زال للرسول فكان الناس يأتون فجل أسانيده مدنية. وكما كان يقول الإمام البخاري هو حكم على أهل المدينة أي شيء الاختلاف الأحاديث الأسانيد مدنية مالك الحكم. فمالك الحكم في أحاديث أهل المدينة وفي طرق أحاديث المدينة. هشام بن عروة بن الزبير عروة بن الزبير أبوه الرابع عن عائشة. عروة بن الزبير تكون عائشة خالته فأمه أسماء أم عروة أبو الزبير العوام وأمه أسماء فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث عند البخاري برقم 407 في كتاب الصلاة بوب عليه بقوله باب حكس البساط باليد من المسجد وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به ولم يذكر أو مخاطا قال بساقا في جدار القبلة أو نخامة ولم يذكر أو مخاطا ولعل ذكر المخاط لا فائدة له فيما يظهر في الأحاديث أن الأمر نخامة. والفرق بين النخاعة والنخامة أن النخاعة من الصدق بالعين والنخامة من الرأس ما يخرج من الفم عن طريق الفم من الصدر يسمى نخاعة وما يخرج من الرأس عن طريق الفم يسمى نخامة. وأما النخاط الذي يخرج عن طريق لمس والأبواب الباب وما ورد فيه فكل ما ورد في الباب ينبئ أن الذي كان في القبلة نخامة وهذا لعله من انفرادات قتيبة بن سعيد فهو ليس من المخصوصين بمالك فإن كان ثقة وليس بلدية ليس هو بلدي مالك. نعم. ولذا تعمد البخاري في إيراد الحديث من غير طريقه وتحاشى هذه اللفظة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل رب فيتنفع أمامه أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنفع أمامه فيتنفع في وجهه فإذا تنفع أحدكم فليتنفع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا فوصف القاسم فكفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
إذا هذا حديث آخر أو طريق آخر لحديث أبي هريرة منفردا بخلاف الطريق السابق أخرجه عن أبي هريرة نفيل بن الصائغ وهو مدني نزل البصرة وهو ثقة ثبت وهو مشهور بكنيته أبو رافع ورواه عنه القاسم بن مهران القيس صدوق فيه شيء لكن يمشي حديثه. فالبخاري نزل درجة مسلم نزل درجة عن شيخه البخاري، ولكنه انتقى واختار. وذكرت لكم مرات إن صنيع البخاري في صحيحه أدق، وصنيع مسلم في صحيحه أشق. فنزل مسلم لرواة تكل ما في حفظهم، وشملهم اسم الستر، وانتقى من مروياته. عفوا، ليست الأصول. أي حديث؟ حديث أبي هريرة الذي معنا. ما بال أحدكم أيحب ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه. هذه ليست نسخة ابن خير ولا الأزهري، والسياق أطول. واحفظوا عني، تذكروا هذه اللفظة، وسيأتي تأويل للشارح لم يوافق فيه الصواب، وقد خصصت عقيدته بمحاضرة سبقة، وأثبتت أنه مات على عقيدة سلفية صحيحة. وتكلم على هذا الحديث بتأويل غير مرضي، وهذا اللفظ الذي معنا في هذا الحديث يؤكد ما نقوله عند الشرح إن شاء الله. ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه. فإن الله قبل أحدكم، الحديث الثالث، حديث ابن عمر. والأحاديث والنصوص من كتاب السنة مدارها على معنى واحد يأتي في سيده إن شاء الله. حديث أبي سعيد، نعم، حديث أبي سعيد برقم، نعم، لطيف. ماذا فيه؟ ولكن ليبذل، بزيادة اللام، بإضافة اللام. نعم، أنت قريبا منا، اجلس جانبنا، جزاك الله خير. نسمع، نعود قليلا. قال جميعا عن ابن عليا. من ابن عليا هذا؟ ما اسمه؟ اسماعيل بن ابراهيم. ابن عليا اسم ايش؟ اسم امه، فلا حرج. اسم الام، احد يعرف اسم امك؟ بئس ابن سميه، تقتله الفئه الباغيه. اليوم اسم الاخت او الام عوره، وشعرها ونحرها ليس العوره. فلا حول ولا قوه الا بالله، فلا حول ولا قوه الا بالله. نعم، ويح ابن سميه الحديث. نعم،
قال وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي. وزاد في حديث هشيم قال ابو هريره كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض.
أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ في القاسم بن مهران. القاسم بن مهران قال كلهم يروى عن القاسم، وهؤلاء كلهم تابعون. تابعوا ابن علية. من هم كلهم؟ هات يا مراد. بدأت بالعكس، شعبة بن الحجاج، عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، وهشيم بن بشير. سم من أين هشيم؟ واسط. واسط إيش يسمى اليوم؟ يسمى الكوت. العراقيون يقول عنها الكوت. يا واسط هشيم خاله القاصد بن مهران، فهو يروي عن خاله. هشيم يروي عن خاله عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة. جل الرواة الذين معنا في هذا الإسناد من أهل البصرة، جل الإسناد الذين رجال الإسناد الذين معنا من أهل البصرة. وابن المثنى عن ابن جعفر عن شعبة إسناد معروف. وذكرت لكم الحديث النبوي هجرة بذرته في المدينة ونمى وترعرع في البصرة والكوفة وأينع وقصفت ثماره في ما وراء النهر، أي نهر دجلة، ما وراء نهر دجلة أن يقول وراء النهر، يعني في خراسان ونسا وبخارى ونيشابور وقزوين وهكذا. ذكر الإمام مسلم حديث أبي هريرة من طريق مدار القاسم عن أبي رافع، وجل الرواة بصريون، وتحول إلى الرواة البصريون من أولهم إلى آخرهم، وهو حديث أنس بن مالك. حديث الآتي ناتي الحديث الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي بربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
هذا الحديث رواته بصريون من بصرة، وفيه شعبة عن قتادة، والذي قبله شعبة عن القاسم بن مهران. ومن المعلوم عند علماء الحديث أن قتادة بن دعامة، السدوسي أبو الخطاب مدلس، وكان شعبة يقول كنت أنظر إلى فمه، وكانوا يقولون هو أعلم بحديث قتادة من قتادة، فرحم الله شعبة. فهو لا يقل، لا تقل منزلته بين الرواة عن منزلة البخاري، وكان يقول في حيثكم تدليس ثلاثة، وذكر من بينهم قتادة. فلو رأيت قتادة عنه وكان قبله شعبة فالتثبيت لا عبرة له. هذا الحديث عند الإمام البخاري في الصلاة بوب عليه باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، وأورده برقم 412. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة. بكم واسطة يروي مسلم عن شعبة؟ بواسطتين، غندر وبندار وأبو موسى الزمن، محمد بن مسلم أبو موسى الزمن بن بشار محمد غندار ومحمد بن جعفر غندر، ثم عن شعبة. وأما البخاري فيرمي من طريق حفص بن عمر عن شعبة، فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. وأخرجه أيضا في كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من البساط والنفس في الصلاة برقم 1214. قال حدثنا محمد حدثنا غندر. من محمد هذا؟ هذا محمد بن بشار هذا محمد ابن بشار. فاتفق البخاري ومسلم في روايته عن غندر. فإسناد البخاري الأول عالي درجة عن الثاني، وصل إلى شعبة بواسطة، وفي موطن آخر وصل إليه بواسطتين. ومن المعلوم عند طلبة علم الحديث أن البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في صحيحه، وقل أن يكرر الإسناد، وإنما يذكر الحديث بأسانيد متعددة ولو نزلت، وهذا يدل على سعة حفظه وكثرة مخارج الحديث التي وقف عليها. نأتي أيضا بطريق أخرى عن أنس.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق بالمسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
أبو عوانة هذا مشهور بكنيته، اسمه إيش؟ رباح بن عبد الله يشكري. من أي البلاد هو؟ واصف. ما مهنته؟ بزاز، بياع قماش، كان تاجرا. لماذا قال: قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا؟ ذكرنا لكم مرات وكرات في هذا الدرس أن مسلما يفوق شيخه البخاري في ضبط أدوات تحمل، وأن البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، وأن مسلما يفرق بينهما. فمسلم يفرق بينهما. ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا عن مسلم؟ ما الفرق؟ تفضل. أخبرنا سمع هو وغيره على الشيخ، واحد يقرأ وشيخ يسمع، فيقال أخبرنا. وإذا كان وحده يقرأ هو يقول أخبرني، وإذا كان الشيخ ينطق في جماعة يتكلم يقول حدثنا، وإذا كان الشيخ يحدثه وحده يقول حدثني. فهذه دقة شديدة من مسلم رحمه الله. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة قال: سألت قتادة عن السفر في المسجد فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السفر في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
السفر خطيئة، الأصل أن يصان المسجد عن ذلك، ومن تلبس بها جاهلا أو ناسيا فكفارة ذلك أن يدفنها قديما، لأن المسجد كان من حصر وتراب، وحديثا أن يزيلها، والأحسن إذا كانت رطبة أن يغسل مكانها، وإن لم تكن رطبة أن يحكها وأن يطيب مكانها، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالزعفران ووضعه عليها. هذا الحديث رواه من البصرة الشيخ مسلم يحيى بن حبيب بن عربي بصري ثقة، وخالد بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو العثمان أبو عثمان البصري ثقة متقن، وما بعده كذلك. لماذا قال يعني بن حارث؟ ذكرنا لكم أن مسلما دقيق قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن حارث، لم يقل حدثني خالد بن حارث، لأن شيخه يحيى بن حبيب لم يقل حدثنا خالد بن حارث، قال خالد. فمسلم قال يعني بن حارث، فلا يريد أن يتقول على شيخه، فلا يريد أن يتقول على شيخه. فيا طلبة العلم، اضبطوا ماذا تأخذون عن شيخه، ولا تتقولوا ولا تزيدوا عليه. فأبى مسلم أن يزيد كلمة هي حق، لكن ميزها وفصلها رحمه الله تعالى. هذا الحديث عند الإمام البخاري وذكره في كتاب الصلاة وذوب عليه بقوله: باب إذا بدره المزاق فليأخذ بطرف ثوبه. رجل بدره المزاق قال فليأخذ بطرف الثوب، وذكره برقم 417 وأورده من طريق حميد أي الطويل عن أنس، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته صلى الله عليه وسلم لذلك وشدته عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم كما في الحديث. وفيه: ثم أخذ بطرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض. فهذا تأخذ طرف الرداء، طرف الثوب العلوي، طرف العباءة إن كنت لا محالة وبدرك البزاق فهكذا تفعل. هذه الأحاديث المتفق عليه، وانفرد الإمام مسلم عن البخاري بإراده حديثي أبي ذر وعبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنهما في الباب، فلم يخرج البخاري هذين الحديثين وأخرجهما مسلم. لو سأل البخاري لماذا لم تخرج حديث أبي ذر، أتظنون عنده جواب أو ليس عنده جواب؟ عنده جواب. لو جمعنا حديث الباب ووجدنا مثلا عند أبي داود في الباب نفسه حديث جابر ولم يخرجه مسلم، فلو سألنا مسلما أتظنون أن مسلما وقف على هذا الحديث أو لم يقف عليه؟ وقف عليه. لما يقول كتبت صحيح هذا المسند الصحيح المختصر، سماه المسند الصحيح المختصر، قد جمعته من 70,000 طريق، ذكر قرابة 5,000 طريق إلا قليل، انتقاها من 70,000 طريق. والعلماء رحمه الله تعالى يعرفون بستر رواياتهم، فلو جمعت في أي باب من الأبواب جميع الأحاديث الواردة وخرجت عن الصحيحين ستبدأ العلل تزيد، ولكن قد لا تؤثر. فإن خرجت عن كتب السنة والمسند والدارمي والموطأ يكاد لا يسلم لك طريق برأسه، فإن سلم فإنما يسلم بالمجموع، فإنما يسلم بالمجموع. إذا أسألكم سؤالا وأظنكم إن شاء الله تعالى وأنتم كذلك كلكم أحباب لشيخنا الألباني رحمه الله، أسألكم سؤالا بناء على هذا الكلام: أيهما أشق في عمل الشيخ رحمه الله، السلسلة الضعيفة أم الصحيحة؟ من يقول الصحيحة؟ من يقول الصحيحة؟ أخشى لا تقول لا صحيحة ولا ضعيفة. بلا شك أن عمل الشيخ في السلسلة الضعيفة أشق من عمله في السلسلة الصحيحة. قد يجتمع عنده طريقين ثلاثة من صحابي صحابيين ثلاثة فيحكم بصحة الحديث، لكن حتى يحكم أن الحديث ضعيف ماذا يحتاج الأمر؟ يحتاج أن يستنفذ جميع الطرق وجميع المخارج. فالحكم بالضعف لا يقدر عليه إلا شاذ النفس شديد الاستقصاء طويل الباع كثير النظر دقيق النقد، ومن توفر في هذه الصفات هو الذي يقدر على الحكم بالضعف. أما التصحيح فأمره عسر لكنه ليس كعسر الحكم بالضعيف. وأنصح طالب العلم حتى يتدرب على التخريج أن يبدأ بأسانيد البخاري ومسلم، دامس أستاذ البخاري أستاذ مسلم يدرسه ينظر في الرواة واضعا أمامه أن الإسناد صحيح، فإذا تبين ضعف فالعلة فيه وليس العلة في الإسناد. وأذكر أن طالب علم حديث لم يدرس فيه إلا مجلسا واحدا، يقول درست على الشيخ الفلاني درس التخريج وجئت لأناقشته، قلت ايش ناقشني؟ قال شيخك الألباني بصحيح حديث وهو ضعيف. قلت تبارك الله ما شاء الله، كم درس اخذتم؟ قال درس واحد. قلت اخرج من المجلس، ما تقل اخرج، انت لست طالب علم، انت متعالج، انت ينبغي ان تسال اشكل علي في تصحيح الشيء حديث فما جوابه؟ وأنت شبهتك، أما أن تقرر وأن صاحب مجلس واحد فكيف لو جلست مجلسين أو ثلاثة؟ في من تطعن؟ لا أقول للشيخ الألباني رحمه الله تعالى معصوم، فالعلم العلم أمير ولا يقبل شيء من الحجة، العلم فضاح، لكن الأدب وأن يعرف الإنسان منزلته وأن يعرف قدره هذا من أهم المهمات. ناتي لمن فرد به مسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضرعي وشيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل المولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي أسود عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط على الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النفاعة تكون في المسجد لا تكسر.
هذا من المساوي وهذا هو الشاهد من الحديث. تفضل. النخامة وليست النخاعة، النخامة في النسختين، النخامة وليست النخاعة. أبو الأسود الديلي هو الأب الأسود الدوالي، مشهور بكنيته، تابعي جليل، واضع علم النحو، اسمه ظالم بن عمرو، وقيل عمرو بن عثمان، وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية ولم يرى النبي ولم يسكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. والإسناد الذي معنا رواته من أهل البصر، فعبد الله بن محمد أبو عبيد بصري ثقة جليل، وكذلك شيبان بن فروخ ومهدي بن ميمون معولي أزدي أبو يحيى بصري ثقة، واصل مولى أبي عيينة صدوق عابد، يحيى بن عقيل بصري نزل مر صدوق، يحيى بن يعمر بصري نزل مر وكان قاضيها وهو ثقة فصيح، ولكنه كان يرسل. نأتي لطريقي الصحابي بن شخير عبد الله.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كلمة عن يزيد بن عبيد بن عبد الله بن شخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تلفع فناكها بنعله، وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلفع فتلكها بنعله اليسرى.
هذا هذان الطريقان أن يلتقيان، فأي الرواة؟ يزيد ابن عبد الله بن الشخير العامري أبو العلاء البصري ثقة، وهما من زعم أن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه من مسلمة فتح مكة، ممن أسلم في فتح مكة، ورواة طريقين من أهل البصرة. ويزيد بن زريع بصري روى عن جرير بعد اختلاط. ما اسم جرير؟ الجرير ما اسمه؟ سعيد بن إياس. وقد طولنا في الدروس المضت في بيان من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. ويزيد بن جريج راو من 13 راويا روى عنهم مسلم في الصحيح عن جرير قبل الاختلاط. وكما قال ابو داود السجستاني كل من روى عن ايوب السجستاني فانما سماعه من الجرير قديم. اذا اردت ان تعرف هذا الراوي روى عن جرير قبل الاختلاط او بعد الاختلاط انظر هل روى عن ايوب السجستاني ام لا. فكل روى عن ايوب السجستاني فانما روى عنه قبل الاختلاط. نكتفي بهذا القدر ونشرح ان شاء الله حديث الباب في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الاسئله كثيره اجيب على ما قرات منها. اخ يسال فيقول ماذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم قد اذيت الله ورسوله فكيف يؤذي العبد الله عز وجل؟ اذاء العبد الله ثابت في القران في الاحزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره الايه. فاذاء الله عز وجل كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير ان الحلال بين وان الحرام بين وذكر في اخره الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. فاذا اتيت يا عبد الله في حمى الملك فقد اذيته واذا اتيت في محارم الله فقد اذيته. فان تؤذي الله عز وجل في المعاصي ولا يلزم ذلك لربك ان نقصا يلحق الله. لا والله فهو الكامل الكامل في سؤدده سبحانه الغني عن عباده. فالإيذاء إذا استغربه فهذا معنى الإيذاء. أخ يسأل ما معنى التدليس؟ كثير من طلبة العلم لا يفرقون بين التدليس والإرسال. الإرسال أن تروي عمن لم تلقه أن تروي عمن لم تلقه هذا يسمى إرسالا. والناس يعلمون أنك لم تلق فلانا. كان تقول مثلا شيخ الأباني يقول في المسجد كذا كذا وكذا والناس يعلمون أنك ما لقيته وإنما أخذت هذا بواسطة إما من شريط أو من كتاب أو ممن سمع أو مثلا. التدليس أن تروي عمن لقيته ما لم تسمعه منه. أن تروي عمن لقيته وسمعت منه شيئا لم تسمعه. كان يكون إنسان مثلا جالس الشيخ الألباني فيسأل فيجيب ويقول قال الشيخ الألباني كذا وكذا فيقال له هل سمعت الألباني يقول كذا؟ يقول لا. هل هذا كذب؟ لا، فقد دلس كبار المشهورين. فالتدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي. بل قال الحافظ في كتاب معرفة العلوم حديث والتدليس في التابعين كثير وإنما دلسوا من أجل الدعوة إلى الله تعالى. إيش يعني؟ يعني ما جلسوا يقولون عن فلان عن فلان عن فلان. واحد تابع رأى رجل وقع في حرام تقل يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويدعو الآن ليس لمجلس إسناد ورواية. فلو قال له حدثنا فلان عن فلان ويوجد أسانيد فيها ستة من التابعين عن بعضهم بعضا. فالتابع لما يحدث إنسان عام شارد بعيد عن الرب عز وجل واقف الحرام يكر أسانيد طويلة لا. فكان يدلس أو يرسل دعوة إلى الله عز وجل. وأما تدليس من بعده فتزين وتشبع بما لم يعطوا. وأشد الناس تدليسا أو أكثر الناس خطاء في التدليس هشام بن بشير شيخ الإمامة، كان يقول أخبرنا السودان ما يسمع إلا الجانبين السودان السودان، ثم يسمي اسم بعد طرقة وطرقتين صوت عالي، فكان الحذار يجلسون بجانبه. والذي يعرف تدليسه شيء أحمد قال كان عند الحدث نظرت إلى شفتيه أرقب أنظر إلى شفتيه حتى لا يحسني شيء من التدليس. أخ يسأل يقول كيف للإنسان أن يتخلص من مداخل الشيطان؟ الإنسان ضعيف والشيطان ضعيف، قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال وخلق الإنسان ضعيف ضعيف وتصارع ما ضعيف، من الذي يغلب؟ الذي يستنجد بقوة من الخارج. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر. فالشيطان ليس له سبيل على المؤمنين، فأحسن سبيل التخلص من الشيطان أن تفزع إلى الله عز وجل وأن تلجأ إليه وأن تعود بالإتماع وتحتمي بقواه. قال الطيب الدين السبكي لابنه تاج الدين، قال أرأيت يا بني لو كنت تسير في طريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال أرمي بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرمي بحجر. قال ثم نبحك؟ فتفطن الابن أن الوالد يريد شيئا، فقال يا أبتي علمني ماذا أفعل؟ قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب يا صاحب الكلب كف كلبك عن طريقنا، اطلب من صاحب الكلب يربط الكلب عن الطريق فيبعد عنك أذاه. فلا سبيل كسبيل التعوذ بالله عز وجل كسبيل التعوذ بالله عز وجل من شر الشيطان. فالشيطان وساوسه خفية كثيرة وصراعه قديم مع الإنسان، والإنسان لا يقدر عليه إلا أن يلجأ إلى الله وأن يخلص لله عز وجل. أبي يحثني على أعمال على إكمال دراسة الجامعية في أحد العلوم الدنيوية وأنا أرفض، وأصر على طلب العلم الشرعي فيما لا تنصحوني. إن كفيت الدراسة الأكاديمية بطلب العلم الشرعي بالمقدار الواجب العيني الذي يصلح ظاهرك وباطنك ويعرفك بربك المعرفة الشرعية الفطرية ويعرفك بنبيك صلى الله عليه وسلم، فالواجب طاعة الوالد. تكمل دراستك وتلق أباك وتعمل على نجاتك ومعرفتك لربك ودينك ونبيك من خلال ما يسر الله عز وجل. والحمد لله هذا المسجد منارة علم في دروس كثيرة، وكذلك لإخوان المشايخ دروس. فالإنسان إن بذل شيئا أو جهدا يستطيع أن يتعلم. والآن الحمد لله الأشرطة موجودة والكتب كثيرة، وهنيئا لكم أنتم في وقت العلم مدلل بالنسبة إليكم. أقول لكم وأستحضر إن شاء الله قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. لما كنت صغيرا فكنت أقرأ دون أي توجيه أو إرشاد، ونظرت ووجدت أن جل الكتب تنقل من تفسير الألوسي من فتح الباري، فاشتريت تفسير الألوسي وفتح الباري وأنا لم أصل الإعدادية، وجمعت الشراء من العيدية، ثم لا أخذ بهمة عالية وعقل ضعيف وإدراك يسير، فأقرأ وأذكر أني قرأت تفسير الألوسي مرتين، لكن ما فهمت إلا القليل جدا منه، واستثقل من كتاب الكتاب، وكنت لما أقرأ ولا أفهم ويكثر ذلك علي أجلس فأبكي وأقول يا رب علمني، وأطوف وأسأل لا أجد أحدا أثق به يعلمني، وأرشد مرة لفلان مرة لإعلام مرة تنتظر فلان تذهب إليه تجد حزبي تجد العلم شعار صبغة لكن ليس تحتها شيء، فتهنا وضعنا فترة، لكن تداركنا الله برحمته ونحن ما زلنا في فترة الشباب، وهذا من فضل الله عليه. الآن الأمور ميسرة أيسر من ذي قبل، فأحرصوا قالوا ذهبت شريحك فاستلم، لا تقول أنا مقرر أحفظ كذا وكذا وكذا بعدين أحضر دروس الشيخ فلان، لا أنت امشي مع دروس الطالب، أنت طوع حفظك طوع وقتك طوع اهتماماتك على السوق الرائج القائم، فالذي تأخذه الآن لعله لا يتيسر لك فيما بعد. وكان عمر بن الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا قبل أن تتزوجوا وتصبحوا أصحاب الحيادة، وكان سفيان الثوري يقول إذا تزوج الشاب وهو طالب علم ركب البحر، فإذا جاءه الولد انكسر به المركب يعني غرق، وهذا من معاني قول عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. أخت تقول أنا فتاة محجبة وسأغادر للعمرة وأكره كشف وجهي بالطواف، فهل لي رخصة بوضع غطاء على وجهي وأنا أطوف؟ إحرام المرأة في وجهها وكفيها. وكانت عائشة تقول كنا إذا رأينا الرعاة أسدلنا، فالمرأة لها أن تسدل على وجهها شريطة أن لا تشد خمارها أو غطاء وجهها على رأسها، يعني ترفعه من أسفل للأعلى ومن أعلى إلى الأسفل ولا تشده على الجانبين. أما أن تقول أقع في المخالفة فهذا نقصان في المتابعة، وليس هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إحرامها في أن لا تلبس القفازين وأن تكشف وجهها تبقى على هذا الحال، ما تراها من جار في طواف أو في قافلة إن جلست في مكانها واستطاعت أن تنفصل عن الرجال تكشف وجهها تعبدا، متى رآها الرجال أو رأت الرجال تستر من أعلى إلى أسفل ولا تشد هذا الأمر على وجهه. أخ يقول رأيت أني أوزن في المنام، ما تأويله؟ تأويله إنك تحج إن شاء الله لقول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الآية. وقد سئل ابن سيرين سأله رجل قال رأيت ابن مؤذن في المنام قال تحج، فقام آخر فقال يا إمام إني رأيت أني أؤذن وكان معروفا بفسقه، فقال له تسرق ويقطع يدك، تسرق وتقطع يدك. وقرأ قول الله عز وجل فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأنت طالب علم هكذا نحسبه، فحرص على أن تأخذ أسباب الوصول للحج. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.